أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. أسئلة تطبيقية، صفحة 528. بعدما ذكرنا مطالب سابقة تتحدث عن الوكيل وشؤون الوكيل، المطلب السادس والمطلب السابع والمطلب الثامن، هاي الأسئلة مرتبطة بهذه المطالب اللي هي مرتبطة بالوكيل. السؤال الأول: هل إعطاء المرجع الوكالة لشخص في قبض الخمس تمكن الوكيل أن يوكل أشخاصا غيره في استلام الحقوق والمصالحة والمداورة والتصرف في الخمس؟ وكيل مأذون من المرجع زين بأن يستلم الحقوق مع مصالحة مع مداورة زين، فشي سوى الوكيل؟ يعطي وكالة للمؤمنين الذين يثق بهم زين بقبض الحق الشرعي ومصالحة مداورة، إلى حق هذا الوكيل؟ الجواب: مجرد إعطاء الوكالة لا يجعل للوكيل الحق في أن يوكل غيره. مجرد إعطاء وكالة في القبض وفي المصالحة المداورة لا يكون، وهذه إعطاء الوكالة لا تكون مسوغة لإعطاء الوكيل الوكالة للآخرين، وهذا مذكور في بحث الوكالة في الجزء الثاني من منهاج. الوكالة يقتصر على الوكالة، إذا كانت وكالة مطلقة ولو مع توكيل الآخر ما بيها مشكلة، أما إذا كانت وكالة بنحو المباشرة ما يصير وكيل الآخرين إلا إذا ذكر وصرح في الوكالة بأن الوكيل وكيل في التوكيل. يصير المرجع يقول للوكيل اسمه زيد، يقول له أنت وكيلي في قبض الحقوق الشرعية وفي المصالحة وفي المداورة، وأنت وكيلي في توكيل غيرك زين ممن تثق به بهذه الأمور. هنا يصير السؤال الثاني: إذا فوض أحد الوكلاء لسماحتكم، وكيل مرجع، إيش بيه هذا الوكيل؟ فوض أحد الطلبة، وكيل فوض أحد الطلبة باستلام الأخماس وصرفها في موارده الشرعية مع اطلاعه على الحسابات، فهل أن مثل هذا التوفيض من الوكيل يعد بمنزلة الوكالة الشرعية من سماحتكم؟ الوكيل يفوض أخو صديقه ابن عمه جيرانه من المؤمنين ثقات بأن شي يسوي يقبض ويصالح ويداور ويوزع زين، هذا جائز أو لا؟ الجواب: لا يصح ذلك الفعل، لأنه مو وكيل بهذه الأمور، هو وكيل في القبض في المصالحة بالمداورة، أما وكيل في توكيل الآخرين أو توفيض الآخرين لا، إلا إذا كان الوكيل وكيلا في التوكيل أيضا، يعني نفس السؤال السابق. السؤال الثالث: هل للوكيل عن المرجع أن يصالح المكلف بأقل من الخمس الثابت عليه؟ هذا هم قلنا شيء مؤلم موجود في الواقع عند بعض، على أنه عند مثلا يخمس للناس ويقول له أنت عليك 35 مليون، خمس 20 أنت ما تتحمل في اعتياد، هذا ما يجي خمس يم ذاك اللي يقول له 35 ويخمس له بالدقة، يجي خمس إنمن لهذا اللي سهل عليه ويقول له تعال 5 يمي و25 كافي، 30 هو عليك زين، الله غفور رحيم، يجيبها من النار يجيبها من النار تخريجات. هل للوكيل عن المرجع أن يصالح المكلف بأقل من الخمس الثابت عليه، كما لو كان المكلف يملك 1 مليون ريال وجب الخمس قبل وجب فيها الخمس مليون، فبدل أن يأخذ خمسها 200 ألف يصالحه على 180 ألف ريال؟ كلا السيدين ليس للوكيل عن المرجع الحق في ذلك، هاي حق الآخرين ما الحق. وأما المصالحة زين، لأن يقول له يصالحه، قال له هذا أول شيء ما يصير، واثنين المصالحة ترى مو هاي موردها، أخذناه سابقا المصالحة والمداورة، وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة. أما هو ذا يدري ويعلم بأن خمسة هذا المقدار بعشر مصالحة. لو كان عندي شك مع بعض موارد الشك تحتاج إلى مصالحة فتوى واحتياط وجوبي. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة يعني المشكوكة، حيث يشك المكلف في تعلق الخمس بعض أمواله أو في اشتغال ذمته بشيء فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال، فالمصالحة في غير موردها. شنو غير موردها؟ هو يعلم أن خمسة عليه مثلا مليون من أصل خمس ملايين، فهذا ما عندي شك، فالمصالحة في غير موردها لا اعتبار بها، يعني ملغية باطلة، ولا ويجب على المكلف دفع الخمس المن دفع الخمس الباقي، مو يدفع بس 180,000 ريال، هو عليه 200,000 ريال يعني لازم يدفع بعد 20. السؤال الرابع، إذا كان للمكلف ديون عند الناس وحال عليها الحول ويمكنه أخذها لكنه لا يريد ذلك ولا يريد أن يخمسها الآن. إذا تذكرون في باب الديون، إذا واحد يطلب الناس زين، قلنا هنا صورتان، الصورة الأولى إذا أمكن الحصول على الدين ولو بالمطالبة فيجب التخميس فورا، هنا بالسؤال يقول أنا أقدر أحصلها زين بس ما أطالب بها ولا أحصلها، أنتظر بعدين ما يجوز. فهل لوكيلكم أن يأذن له في تأجيل دفع الخمس إلى حين استلامه؟ ما يصير، هي من الأساس ما دام يمكن تحصيل الدين الذي على الآخرين ولو بالمطالبة يجب التخميس فورا. هو شي يقول المكلف، يقول أنا ما أطالب وراح أروح للوكيل يعطيني إذن في التأجيل، ما يصير ولو كان بعد 10 سنوات. الجواب ليس للوكيل الإذن في ذلك. السؤال الخامس، اليوم فاري على الوكلاء، هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به أو يصالحه بالأقل؟ هيك استفتاءات وبهذه الكثرة تدل على شيء، أن هناك في الواقع بعض الإرباكات، بعض الخلل، بعض التصرفات الخاطئة، بعض التصرفات الشرعية غير شرعية، فلهذا تنزل هيك استفتاءات زين. يعني أنا أتذكر استفتاء على ما أعتقد التاريخ 2005 زين، أحد المؤمنين طبعا تجار معروف اسمه، استفتاء صدر لي المكتب موجود عند الاستفتاء ومختوم، يقول لي أتيت لأجل أن أخمس عند أحد وكلاءكم، طبعا هذا وكيل فعلا، وكيل مو معتمد، وكيل زين، والوكالة أنا قاريها مختومة، يقول لي هل ذهبت للوكيل وكان علي خمس وقلت له هذا الخمس هل قد، ما اعرف بعد شنو صار بالحكي موجود الاستفتاء، يقول له فالوكيل سمعت منه يقول اني اتمتع بثلث الحقوق الشرعيه، فايش يقول له هذا هو نفس اللي يستفتي، يقول فاذا دخل عليه خمس بهذا شهر 30 مليون ثلثها زين، هسه الثلث ظهر من سهم الإمام خمسة، هو ثلث 30 10، بس هو ما له شغل سهم السعادة، سهم الإمام خمسة، فهاي الخمس ملايين من أصل 30 صير إلى حلال زين. فمكتب السيد جاب يقول هذا ليس بصحيح ولا يوجد عندنا إجازة بتمليك الحق الشرعي بهذا المضمون، نعم من نثق به نضع تحت يده نسبة من المال يصرفه على مستحقيه، بهذه الألفاظ تقريبا زين. فأكو خربطة بالخارج، أكو يعني لعله سوء فهم، أكو أمور أخرى جانبية. هل للمجاز من قبلكم، نرجع للسؤال رقم خمسة، هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغل ذمته به زين، يقول أنت ذمتك مشغلة بثلاثين خمسة طايحة بس تعال خمس يمي 25، أو يصالحه بالأقل صالحتك على هاي 30 بذمتك ب20 مليون بس جيبهين رعاية لحاله زين، أو لكي لا يمتنع عن أداء الخمس، وإذا لم تكن لهذا الصلاحية فما هي موارد المصالحة المسموح بها بمقتضى إجازته، وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملقه يعني صار فقير بعد ما يقدر يخمس، واصبح عاجزا، هاي ابواب تفسيريه املق، يعني اصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل. الجواب: لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف، ما يصير، لا وكيل ولا معتمد، ما عند ماكو صلاحيه. علي خمس بذمته 30 مليون، تبقى 30 مليون، أصالحه نزل شوية، بما اشتغل الذمته نزل شوية، ما يصير، وعليه المبادرة إلى إخراجه بتمامه، وجب الخمس فوري مع الإمكان، ولو لم يكن يتيسر له أداءه إلا تدريجا، أي بعد هذا لم يتيسر، مو لم يتمكن، إذا لم يتمكن يتعذر، ما يحتاج مصالحة، عند التمكن يدفع. أما إذا تمكن ولكن مع العسر، لهذا قال لم يكن يتيسر، عبارة دقيقة، أداه إلا تدريجا، رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه. أي نعم، تقسيط ما دام يقع في عسر وحرج، يراجع الحاكم الشرعي يقسط له. ولو لم يكن، يعني يعطيه مصالحة ويسوي له مصالحة بالتقسيط، ولم يكن متمكن من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا، هذا بعد ما يحتاج مصالحة، ما متمكن، مو متمكن وما يتيسر، يعني عسر، لا 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 ما متمكن، فعليه أن ينوي أداءه. وخذنا بعض الاستفتاءات، اللي ما متمكن ولا يتوقع تمكنه في المستقبل، فعليه أن ينوي الأداء لو حصلت القدرة، ولا إثم عليه في هذه الحالة. يبقى سؤال موجود كان يقول للعد: إذا هاي المصالحة ما تصير، لعد المصالحة وين نشغلها؟ قال: وأما المصالحة فموردها، هاي أخذناها مرارا، الحقوق المشتبهة يعني المشكوكة، حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله أو في اشتغال ذمته بشيء منه، فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال. هذا السادس نعيفة، السابع نعيفة، نجي نمل السؤال الثامن، صفحة 531: هل للوكيل أن يأذن في تأخير الخمس إلى أسبوع أو أسبوعين؟ واحد رجب الخمسة وجاني واحد رجب، زين، وقال أنا قضيت مخربطة، زين، وأرد أحسب أموالي، طيني مهلة في أسبوع أسبوعين، طيني صلاحية، طيني صالحني خلنا في أسبوعين ويلا جي خمس، ماكو هيك حكي. لو كان تقع في حرج بها مجال، اما اذا تقدر تخمس والله ما لك خلق وما بيحل احسب وما ادري شلون، هل للوكيل ان ياذن في تاخير الخمس الى اسبوع او اسبوعين او اكثر والتصرف في العين؟ الجواب: ليس له الاذن، للوكيل في التصرف في المال، زين، ليس له الاذن في التصرف في المال المتعلق للخمس، ما له حق، وإنما يمكنه للوكيل إجراء المداورة أو المصالحة وتحويل الخمس إلى ذمته في فرض وقوع المكلف في المشقة الشديدة. هذا مورد المداورة، أخذناه سابقين. السؤال التاسع: هل للوكيل عن المرجع أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس؟ كم استفتاء في هذا المجال، وطفرنا بعض الاستفتاءات، زين، هذا السؤال الخامس ما قرينا، لا قرينا الخامس، زين، السادس، السابع ما قريناهن. هل للوكيل عن المرجع أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة؟ إيه هذا ما أبي، هذا الله ما يخالف، هذا مشي، هذا مشكوك يلا مشي، زين، هذا أموال قليل مشي، ما يحتاج نحسب، لا ما يصير، كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان ما ضاع عليه الحول قبل استخدامه. بعض الأمور هي مؤنة، بس شنو كانت سابقا مر عليه سنة من دون استخدام، قال يلا ما دام صارت مؤنة لا ما يتخمس، ما يصير، ما دام مرت عليه سنة كاملة واستقر به الخمس بعد هذا يخمس حتى لو استعمله بعدين للمؤونة. السيد السيستاني يقول: ليس للوكيل إسقاط شيء من الحق الشرعي أو التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك. زين، جيد. السؤال العاشر: هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أداه تدريجا توسعة عليه بالرغم من تمكنه من التعجيل؟ قلنا المداورة وتحويل الخمس من العين إلى الذمة إذا كان يقع في حرج، أما هذا ما يقع في حرج، يقول بالرغم من تمكني من التعجيل في أدائه من غير عسر وحرج. الجواب: ليس له ذلك، فإنه لا بد من التقيد بعدم مداورة الحق الشرعي للذمة والإذن في التأخير في أدائه إلا مع اقتضاء الضرورة أو نحوها، يعني الحرج. زين، أقرأ السؤال 13 فقط حتى نكمل المطالب البقية، لأن هذا مهم جدا، هاي شبهة موجودة على أنه بعض الناس عنده سهم سادة أو هو مو سيد فما يستحق سهم سادة، فشي يسوي زين؟ يقول أخذ إذن وأحول هذا السهم السادة أخذه بعنوان سهم الإمام بعد الإذن، هكذا كل شبهة. يعني يصرف سهم السادة في موارد سهم الإمام، أبدا هذا ما يصير. سهم السادة مورده وموضوعه منحصر في السيد الفقير، ما عندي مورد من الموارد أن سهم السادة يأخذون إذنا وإجازة في صرفه عليا من على غير السادة، ما كنت حكي زين. هل هناك إذن من السيد السيستاني دام ظله لبعض وكلائه في صرف سهم السادة في مصارف سهم الإمام؟ يعني صرف سهم السادة وين صرفه؟ مثلا ترويج الدين زين، مثلا يصرف على دفع ضرورات المؤمنين من غير السادة، ما يصير. السيسي الثاني لم يأذن السيد مد ظله العالي لأي شخص من وكلائه زين، يعني ما عندنا وكيل من وكلاء عنده إذن بهذه القضية بصرف، يا قضية بصرف سهم السادة في مصارف سهم الإمام عليه السلام زين. جيد، إذن هذا تمام الكلام في هذا المطلب. نعم، في هذا المطلب الثامن مع تطبيقات المطلب الثامن والسابع والسادس. المطلب التاسع ذلك بعد مطالب بسيطة جدا، تاسع وعاشر وعاشر وعاشر، خلنا نقرأهم. الأموال المخمسة بناء على فتوى مرجع سابق. كثير من المكلفين رجعوا إلى السيد القلبايقاني قدس سره في التقليد وعملوا بمسألة الخمس. القلبايقاني عليه الرحمة هناك عنده قضيتين مخالفة لسيستاني، مخالفة لسيد أخوي. القضية الأولى راح تبين من نقراها، وعملوا بمسألة الخمس المتعلقة بمكان السكن الذي يعتبره من المؤونة حتى لو مضى عليه سنتان، ما ينطبق على البناء التدريجي. وعنده بيت وما قعد به وسنتين يلا قعد. سيستاني سيدي أخوي يقول هذا واجب التخميس لأن ما استعمله في المؤونة، بيت كامل جاهز ما صرفه في المؤونة. سيد القلبايقاني يقول لا، ما دام بيت حتى لو بقى سنتين ما قعد به بعدين قعد سكن، هذا ما عليه خمس. هذا أول فرق. اثنين، المال الذي يجمع لأجل شراء بيت أخذناه في مطلب البناء التدريجي، قلنا بناء تدريجي بمجال إذا انطبقت عليه ضوابط من شأنه أنه يبني بهذه الطريقة، وإذا ما بنى بهذه الطريقة لمدة سنوات قطعة سياج طابوق شيش بيتونة جيبها مثل شلون، يعني يبني بالتدريج زين. فقلنا إذا من شأنه، والعرف أيضا يعتبر هذا من شأنه، وإذا ما سوى هذه الطريقة يقع في حرج، يلام يعاتب من قبل العرف زين، ويعتبر مقصر في حق نفسه وعائلته. قلنا هذا ما عليه خمس. أما اللي يجمع أموال لسنتين ثلاثة وبعدين يشتري بيت، قلنا هذا ما يعفى، هذا يجب التخميس. القلبايقاني قال لا، حتى لو يجمع ثلاث سنوات أربع أموال وحتى يشتري بيت هذا ما عليه خمس، بل حتى المال الموفر لذلك وبعد وفاته خلاص. حتى لو قال شو يقول، يقول بل حتى المال الموفر لذلك، حتى المال اللي جمع خلال سنوات ما عليه خمس. هذا شنو؟ الأشخاص المكلفين رجعوا للقلبايقاني وما خمسوا لا البيت، خب صار ثلاث سنوات ما قاعدين بيه وبعدين قعدوا بيه، قال ما عليه خمس القلبايقاني، فهم ما خمسوا. والأموال بعضهم مجمع ثلاث سنوات أربع سنوات ويريد يشتري بيت، ما خمسه السنة للقلبايقاني. وبعد وفاة القلبايقاني رجعوا للسيد الخوي بعد تقليدكم في مسألة البقاء. يقول السيد الخوي رجعوا عليه زي مثلا، أو يرى نفسه أن أعلم زي حسب الخبرة، فلازم نرجع له لسيد أخوي. والسؤال هو هل يجب عليهم إخراج الخمس عن المكان، عن البيت اللي سنتين ما قعدوا بيه بعدين قعدوا، والمبلغ اللي جمعوا خلال سنوات الموفر لذلك إذا لم يسكنوا ولم يستخدموا المبلغ واحد قال انا صار 3 سنوات هاي اجمع بيت اشتري بيت وانا خلص قلباقاني وما خمست الان توفى قلباقاني زين او اقدر ارجع للفقيه سيدي اخوي او سيسي الثاني وسيدي اخوي سيسي الثاني يقولون يقول لازم تخمس الان انا كنت ما خمست استنادا للتقليدي الان اخمس او لا ام يكتفوا بما عملوا سابقا باعتبار كان قبل انا قلد فقيه يقول وتقليدي حجه او كان يقول لي لا تخمس وانا ما خمسته ويعتبر تركهم للتخميس عمله بالمسألة ويرجع مستقبلا إلى رئيس بالمستقبل من أجمع هاي نعم قد يكون عليه خمس. السيسي الثاني يقول إذا كان ما تعلق بالخمس وهو البيت مثلا أو الأموال اللي جمعها موجودا لديه بعينه وجب إخراج خمسه لأن ما دام العين موجودة قبل كان ما مخمس حجة ماكو مشكلة الآن بعد ماكو حجة قلت فقير يقول بجوب الخمس والعين موجودة أما إذا كان قد تصرف فيه بعد استقرار الخمس عليه بإتلاف أو ما بحكمه إتلاف شنو يعني هاي الأموال اللي جمعت 3 سنوات اشترى بيها بيت وقعد زين إلى فتوى استناد إلى فتوى المغفور له أسيدي قلباقاني فلا يبعد عدم ضمان خمسه ليش لأن التلف والتصرف كان عن حجتين كان يقلد الفقيه في وقته وكان يقول ما عليه خمس زين ما بيشي. اثنين نقل عنكم أنه من عدل عن مرجع غير جامع للشراط إليكم زين كان يقلد مرجع زين ليس جامع للشراط فلا يجوز تقليده بس هو كان يقلده زين ورجع إليكم رجع البيت السيد مثلا سيد الثاني يعفى عن إعادة الخمس يعني جيت قبيلة قلد فلان وفلان يقول ذا اللي ما عليه خميس أو هذا طلع فلان أصلا لا مرجع ولا يجوز تقليده ولا رجعت لكم باعتبار صار عندي حجة بين أنتوا الأعلم وعدلت لكم زين ليش الأموال اللي ما خمستها ما عليهين يقول فهل ما فما نقل صحيح يعني شنو أنه يعفى وما هي تفاصيله الجواب هذا النقل غير صحيح خلاص مثل مو صحيح هذا ما تعفى نعم إذا كان واثقا من صرفه إياه في موارده الشرعية من كان يقلد فلان اللي هو أصلا ليس مرجعين ولا يجوز تقليده بس كان ما عنده علم ما عنده أطمئنان بذلك بس كان يخمس وفي موارده نعم هذا يحسب يمكن أن يجاز في ذلك المشي ليش؟ لأن التخميس والصرف في الموارد يحتاج إلى مراجعة على لحظة وجوبا المرجع الأعلم أخذناه سابقا. النقطة الثالثة من كان يقلد من ليس أهلا للتقليد ثم عدل عنه ويسأل عن الأخماس التي دفعها له هل يضمنها بتمامها أم هناك مجال لمصالحته إذ يحتمل أن بعضا منها وقع في محله لأن إذا وقع في محله شرع يكون قلنا يمكن أن يجاز ذلك. السيد يقول يمكن مصالحته بنسبة الاحتمال زين. المطلب العاشر لو أوكل المكلف أداء الحقوق لغيره طبعا هذا أولا خصوص هذا الاستفتاء أخذناه سابقا بس بيا مطلب ما أتذكر بس أخذناه عن بداية لعله وبداية الرافد زين. ثانيا هم ذكرنا الظاهر هناك قلنا هذا لعله قبل نزول الاستفتاء مال موارد صرف سهم الإمام وشروطه ومن ضمن الشروط صرف سهم الإمام للعراق لبلد العراق أو بعض البلدان زين أخذناه في مصرف سهم الإمام أيضا قلنا السيد أعطى إذن لأهل العراق وبعض البلاد بأنه المكلف يوزع الحق الشرعي ولكن بيده يدا بيد من دون أن يوكل آخر بتوزيعه نعم يكون وسيط بعد تعين المستحق بها مجال أما يطي تخويل بالتوزيع من دون أن يعرف المستحقين قلنا هذا ما مأذون فهذا قبل الظاهر صدور هذا الاستفتاء. يقول تاجر سلم إدارة شؤونه من التجارة وأداء الحقوق الشرعية قال لابن بابا هاي هذن المحلات وهذا مدري شنو جيب هذني ومصانع أنت وكيلي في التصرف فيها بالتجارة وبأداء الحقوق زين بيد الابن وقد توفي الابن الآن أو يمكن أن يقال حتى لو كان هذا الاستفتاء بعد صدور الاستفتاء الذي يقيد ويخصص أن الإذن في التوزيع لازم يكون يد بيد. نقول حتى لو بعد ذلك ما دام بعدين دريت أن هذا اللي طيته قلت له صلاحية بين أنت توزع وأنا عليه الحق الشرعي، وطيته لأخوي أو لابن عمي أو صديقي بين يوزع، هو ما معذوراني، بس بعدين شفت أنه هذا بعد وزعها بالطريق الصحيح وعرفت المستحقين بعد ذلك، يقول هذا أيضا مبرئ للذمة، أخذناه أيضا كاستفتاء. زين، ولا يعلم الأب، شخص قال لابنه بابا هاي التجارة كلها تديرها وكذلك الحقوق الشرعية إذا علينا نأدي، وابنه توفى ولا يعلم الأب كيف أدى الابن حقوقه الشرعية وما هو مقدارها، فكيف يمكن للوكيل تصفية حسابه؟ يجوز مخميس مطابقة بالتخميس. هنا يقول سيس الثاني، إذا احتمله الأب بأن الابن مرة يعلم بأن الابن ما خمس بعد واضح لازم يخمس، ومرة يعلم الأب بأن الابن خمس بعد واضح بعد ما يخمس، ومرة يحتمل أن الأب ما عنده علم لكن يحتمل أن الابن خمس، هنا تجري قاعدة والله العالم قاعدة الصحة بأنه الموكلة بأداء الخمس. زين، وأشك أنه هذا خمس، ما دام أحتمل فأبني على صحة عمله أو أداء عمله. إذا احتمل الأب بأن الابن قد أدى ما عليه من الخمس فلا يجب عليه شيء، وأما إذا علم بأن هناك مقدارا من الحق لم يدفعه، يدري أكو بعض الأمور ما خمسها بس ميزج قد ولا يمكن تقديره فعلا، فتجي وهنا المصالحة، هذا شكنا أنا مع الوكيل بنسبة الاحتمال. زين، المطلب الحادي عشر قبل الأخير، وهو ما يتعلق بالمستبصير أبناء العامة، بعد ذلك من يعرفوا الخمس عندهم ذكائي بس خمس ما عندهم خمس. زين، صار عمره 40 سنة وصار شيعي استبصر، هاي من عمره من البداية لحد 40 سنة. زين، هذا هسه اللي تلفه اللي مر عليه سنة شنو يخمس يو شنو؟ هل يجب على المستبصر أن يخرج خمس الأرباح التي ملكها طوال حياته وحال عليها الحول ولم يستغنى في مؤونته؟ فبالتالي يقول أنا عندي أموال سابقة قبل لا أستبصر ومر عليها سنة وقسم تلفت وقسم لازالت موجودة، الجواب اللي لازالت موجودة ولم تستخدم في المؤونة تخمس، والتي صرفت ما عليه خمس يجب عليه إخراج خمس الأرباح الموجودة لديه فعلا فقط، أما الأرباح السابقة ما عليها. المطلب الثاني عشر، وجوب الخمس والزكاة معا في المال الزكوي، مطلب لطيف. إحنا عندنا الزكاة لها موارد، الإبل، البقر، الغنم، النقدان، زين، الغلات الأربعة، أو عندنا خمس مو؟ فإذا كان المورد متعلق بالخمس دون الزكاة 200,000 دينار عليهم خمس، هذا ماكو زكاة. زين، ومرة أموال متعلق بها الزكاة دون الخمس ما عدا مشكلة، لكن هل يجتمعان؟ يعني قد يخمس أمور هاي الأمور بعد ذلك هم عليها زكاة، أو إذا زكى هاي الأمور هل يخمسها مرة ثانية؟ يخمس يعني بالإضافة للزكاة، أو يقال إذا خمس لا زكاته، إذا زكى لا تخميسه. الجواب يقول قد يجتمعان، العين تخمس ثم تزكى، العين تزكى ثم تخمس، هاي شلون؟ راح نقرأ. يقول وجوب الخمس والزكاة معا في المال الزكوي، المطلب الثاني عشر صفحة 538، المطلب الأخير في الخاتمة، ما هي موارد وجوب الزكاة؟ طبعا هذا واضح، الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الغلات الأربعة، والغنم والبقر والإبل ذن الأنعام الثلاثة، والذهب والفضة المسكوكين هاي النقدان، فذني أمور تسعة، غلات أربعة، أنعام ثلاثة سبعة، النقدان تسعة، ولا تجب الزكاة في غير ذلك. طبعا هذا على رأي مشهور، أما سيستان الله حفظه كما يذكر هو بالهامش أن سيستان الله حفظه عنده أمر عاشر تجب فيه الزكاة على الأحوط وجوبا، وهو مال التجارة بشروط معينة موكولة في المنهاج. زين، نعم، الآن نجي عد نقطتين، نقطة أولى، إذا دفع المكلف الخمس أو الزكاة فهل يجب عليه دفع الآخر أيضا؟ الجواب كلا سيدين، نعم يجب دفع الآخر إذا توفر شروطه ولا يجزي أحدهما عن الآخر. يعني بدي يرفع اشكال مقدر انه انا هذا خمست بعد ليش ازكي؟ فمو اطلع حقا شرعي، ماكو شيء علي بحق شرعيات. زين، او انا هذا زكيت بعد شنو خمسه؟ الحق الشرعي ضل. الجواب ان الخمس له مورد والزكاه له مورد، فقد يجتمع الخمس والزكاه على مورد واحد، انه خمس حسب الضوابط توفرت به، ثم توفرت به ضوابط الزكاه فيزكي، او بالعكس. النقطة الثانية، إذا تزامن رأس السنة الخمسية مع وقت دفع الزكاة، سبحان الله، في نفس الوقت يكون توفر به شروط الخمس أو استقر به الخمس وشنو الزكاة، يصير هذا طبعا ما يصير، هذا راح يبينه، لو يتقدم الخمس لو يتقدم الزكاة، أو تعلقها بذمة الإنسان، فأيهما يقدم على الآخر؟ وهل يجب دفع الخمس على ما يجب دفعه من الزكاة؟ الجواب شوية دقيق. أساس الثاني، تعلق الخمس يسبق تعلق الزكاة، كتبوا دائما. ليش؟ لأن الزكاة لا يتعلق على الشيء إلا بعد مدة على الأقل، هاي مأخوذة في باب الزكاة راجعوها. أما الخمس بمجرد ظهور الربح أول لحظة يتعلق به الخمس، نعم ما يستقر، بس نتكلم عن التعلق، قلنا أول ظهور الربح يتعلق به الخمس، زين؟ لكن الزكاة مو أول ظهور الربح، بل إلى بالنسبة للنقدين، بالنسبة للغلاف، إلى في مورد معين، إلى مدة معينة، كل واحدة إلى مدة. فلهذا يقول تعلق الخمس يسبق تعلق الزكاة، كتبوا دائما. أما الاستقرار، هذا التعلق دائما، الخمس بمجرد ظهور الربح، أما مجرد ظهور الربح يتعلق بزكاة أبدا. فلهذا قاعدة مهمة، دائما تعلق الخمس بالشيء قبل تعلق الزكاة. أما الاستقرار، وإن كان استقرار الزكاة قد يسبق استقرار الخمس. ليش؟ لأن استقرار الخمس لمن لم تكن له مهنة لابد من مرور سنة كاملة، يعني 12 شهر، يتخلص الشهر 12، زين، سنة كاملة 366-65 يوم إذا بالميلادي، يلا يستقر الخمس بالنسبة للذي ليس لهم هنا. أما بالنسبة للزكاة، بالدخول في الشهر الثاني عشر يستقر، مو بانتهاء الشهر الثاني عشر. هذا مورد عرفنا بأن استقرار الزكاة قد يسبق استقرار الخمس. مثلا من لم يكن له مهنة، اللي ما عنده مهنة متى يستقر الخمس؟ بمرور سنة كاملة. أما الزكاة لا، بدخول الشهر الثاني عشر. من لم يكن له من أن يتعاطاها في معاشه إذا ملك 50 شات، طبعا 50 شات تعلق الخمس بها، إذا هي أرباح تعلق بها الخمس من أول ظهور الربح، من أول وجودها. واحد وهب لي 50 شات، هذا ربح ومو ربح، فائدة ونصف، زين، 50 شات تعلق الخمس، تعلق مو استقر، تعلق الخمس بمجرد أنه قبضتها من الواهب، فصار عندي الآن 8 شياه، نعم عندي 8 شياه من أصل 50، عفوا 10 من أصل 50، لأنه 50 إيش قد 10، فباقي 40. يقول من لم يكن لها مهنة يتعاطاها في معاش إذا ملك 50 شات بهدية أو نحوها، فمضى عليها الحول بدخول الشهر الثاني عشر، وجب عليه إخراج زكاة 40 منها. ليش؟ لأنه عند دخول الشهر الثاني عشر استقر الزكاة، وما دام أنه بلغ النصاب 40، هو مو 40 50، نقول حتى لو نوخر العشرة باعتبار تعلق الخمس من البداية، فباقي 40، فال40 يجب الزكاة. زين، وإذا مضى الحول بانتهاء الشهر الثاني عشر وجب عليه خمس شنو؟ 49، لأنه هو 50 جد خمس جد زكاتها بدخول الثاني عشر، شهر الثاني عشر شو اسمه؟ وشات واحدة، يبقى 49، من يخلص السنة كاملة على 49 يخمس 49. زين، خلاص هسه نفس المثال بس عنده 40، وإذا كان عدد الشياه في المثال 40 لم تجب عليه الزكاة. ليش؟ عند دخول شهر الثاني عشر 40 ليش ما يزكي؟ متعلق الخمس بال40 اللي هن 8، فيبقى 32 32 82 32، زين، مو نصاب، فماكو زكاة، لأن ثمانية منها لم تكن ملكا من البداية، مقن الحق الشرعي يتعلق بمجرد ظهور الربح. زين، وين كان يجوز صرف هاي الدفع عشان مقدر إذا مو ملكة من البداية بمجرد ظهور الربح؟ لعد شلون تقولون يصير يصرف منها نهاية السنة؟ أذنت الروايات وأذن أهل البيت عليهم السلام في ذلك. وإن كان يجوز صرفها في مؤونة سنوية، فإذا لم يصرفها وجب أداء خمسها. هذا كل اللي ما عنده مهنة، وضربنا مثالين اللي عنده 50 يزكي. زين، لأن ما يتضارب معه من مع تعلق الحق الشرعي، لأن تعلق الحق الشرعي مقدار 10، وعنده يبقى غير 50 أخر من 10 يبقى 40 زكاة يزكي. أما المثال الثاني 40 تعلق الحق الشرعي بال 40 8 32 ما يكون يصاب في الزكاة، موجود. هسه نجي لمن تكون له مهنة، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه. زين، إذا عنده مهنة بعد ما نقول استقرار الخمس بعد مرور سنة كاملة، لا عند حلول رأس السنة الخمسية وقد يسبق الزكاة. إذا ملك 50 شاة قبل حلول رأس السنة الخمسية، زين، وجب عند قبل 6 شهور قبل حلول رأس السنة الخمسية، قبل 6 شهور ملك شنو 50 شاة، فهذا شنو راح يستقر الخمس قبل استقرار الزكاة، وجب عند حلوله أن يخرج 55. زين، 55 ايش قد 10 يبقى 40، وعند حلو الشهر الثاني 10 باقيات 40 نصاب. زين، من تاريخ تملك الاشياء ان يخرج زكاة ال40. اما اذا كان عنده 40، ولو كان عنده 40 وجب عليه الخمس دون الزكاة، لانه من يخمس الى 40 ايش قد يبقى اقل النصاب، فلا زكاة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني عشر، وبه قد انتهينا من الخاتمة، وبه قد انتهينا من هذا الكتاب اللطيف المفيد جدا. نعم، كتاب الرافد في باب الخمس. والحمد لله رب العالمين، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وهذه المباحثة بأحسن قبول، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه المباحثة نافعة لنا جميعا في خدمة المؤمنين. ووصيتي لأخوتي أن يستمروا بالدرس والتدريس والتبليغ في خدمة الدين، وأسألكم الدعاء جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد.